يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي نرجو بره وخيره في الدنيا والآخرة. معاشر الإخوة والأخوات، ها نحن قد ودعنا ثلث شهرنا ودخلنا في الثلث الثاني، والثلث كثير، لكن الله عز وجل جعل لنا عوضا بأن جعل خير شهرنا آخرة، فخير الشهر هي العشر الأواخر التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وفيها عوض عن الأيام التي تتصرم من الشهر. وقد ذكر أهل العلم أن العشر الأواسط من رمضان أفضل من العشر الأوائل، فنحن وإن ودعنا العشر الأوائل فقد دخلنا في عشر خير منها. لكن ينبغي على كل واحد منا وقد ودع ثلث الشهر أن ينظر في حاله مع هذه الأيام، هل أحسن، هل صام وصان صيامه، هل قام إيمانا واحتسابا، هل قام مع إمامه حتى ينصرف رجاء أن تكتب له أو يُكتب له أجر قيام الليلة كاملة، كم قرأ من القرآن منذ أن دخل عليه شهر القرآن، هل تصدق في أيامه الماضية، فإن وجد خيرًا فليعلم أن الفضل لله عز وجل وأن المنة لله عز وجل، لولا الله لما وفق لهذا، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويسأل الله عز وجل المزيد من فضله ويحسن فيما بقي من شهره. وإن وجد تقصيرًا، ولا بد فينا من تقصير، فعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتدارك أمره، وليتذكر حاله مع رمضان في العام الماضي، مضى ثلثه، ثم دخل ثلثه الثاني، ثم دخل ثلثه الأخير وهو يرجي نفسه، ثم فوجئ بأن نودي على شهر رمضان بالرحيل فندم، ولربما بكى وأسال الدموع أنه قصر في هذا الشهر وعزم وعاهد على أنه إن أدرك رمضان القادم ليفعلن ولا يفعلن ولا يفعلن، فليتذكر حاله مع شهر رمضان الماضي، وليجعل لنفسه في ذلك عبرة، وليحسن إلى نفسه فيما بقي من أيام هذا الشهر. معاشر الفضلاء، إن الإنسان يعيش في حياته بين نعماء وخير يسر، وابتلاء وأمر يضر، والنعم تحتاج شكرا، والابتلاءات تحتاج صبرا. ولذلك قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فالصبر معاشر الفضلاء يحتاجه العبد في دينه، ويحتاجه في دنياه كحاجته للطعام وللشراب وللنفس. لولا الصبر لما استقام الإنسان على دينه بفضل الله، ولولا الصبر لما أطاق الإنسان حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. فبالصبر يستقيم الإنسان على الحياة بعون ربه سبحانه، يستقيم الإنسان على دينه بعون ربه سبحانه وتعالى، وتطيب له حياته بعون ربه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعا من القرآن الكريم، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقد أمر الله بالصبر، فقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومدح الله الصابرين ووعدهم بالخير، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر سبحانه أنه مع الصابرين، يحفظهم ويعينهم ويثبتهم ويؤيدهم ويضاعف ثوابهم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه، أي أن من يستعمل الصبر ويتكرر منه ذلك يكون الله معه، فيعينه على نفسه ويعينه على غيره، فيسهل عليه أن يكون من الصابرين. ولعظيم منزلة الصابرين أخبر الله عز وجل أنه يحبهم، فهم من أولياء الله. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله كان له معينا ونصيرا ومؤيدا وحافظا، يكون له سبحانه وتعالى ولا يكون عليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. إن أردت أن يحبك الله عز وجل فالزم يا رعاك الله الصبر، واحرص على أن تكون من الصابرين. وبشر الله عز وجل الصابرين وأمر بتبشيرهم، فقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر من أعظم النعم، فمن أعظم نعم الله على عبده أن يرزقه الصبر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. فأعظم ما يعطاه الإنسان هو الإيمان، وأعظم ما يعطاه المؤمن في إيمانه هو الصبر، فبالصبر يزداد خيره ويعظم خيره وتطيب حياته. ولذلك كان الصبر عند الحاجة إليه من أعجب أمور المؤمن وأوسعها خيرا ومن خصائص المؤمنين. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في الصحيح. والصبر من الإحسان، فمن كان من الصابرين كان من المحسنين. والإحسان أعلى مراتب الدين. قال الله عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء، فقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. متفق عليه. والضياء كما هو معلوم أيها الأحبة هو النور الذي تكون معه حرارة وإحراق، كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. أما الشمس ففي ضوئها حرارة وإحراق. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء، لأن الصبر مع ما فيه من الخير شاق على النفوس، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس وحبسها وكفها عما تهواه، فهو نور مع إحراق. ولذلك قال بعض السلف: الصبر يحتاج إلى صبر، الصبر يحتاج إلى صبر. والصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله بأن يحبس العبد ذكرًا كان أو أنثى نفسه على الاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله، وأن يجاهدها على الثبات على ذلك. أن يحبس الإنسان نفسه على الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الاستقامة على هذا الدين العظيم، وعلى الثبات على ذلك. ويدخل في هذه المنزلة أن يحبس المرء نفسه مع أهل الخير، ويرافقهم ويوافقهم، ويحرص على أن يكون مصاحباً لهم. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن الصبر على طاعة الله أن تصبر على أن تكون من أهل السنة ومع أهل السنة بعيدا عن الهوى وبعيدا عن أهل الأهواء، أن تحبس نفسك مع أهل السنة ولو وجدت قلة في الدنيا، ولو وجدت شيئا من العوائق من الصبر العظيم على طاعة الله، أن تحبس نفسك على مرافقة علماء أهل السنة، على مرافقة أفراد أهل السنة، وأن تجاهد نفسك على هذا، وأن تصبر، وأن تحذر من أهل الأهواء، وأن تحذر من مجالسة أهل الأهواء الذين يأمرونك بالهوى ويأمرونك بالبدعة ويقسون قلبك على ولاة الأمر ويأمرونك بهجر العلماء الربانيين. تحبس نفسك على أن تحذر منهم وعلى أن تبتعد عنهم. ومن الصبر الصبر عن معصية الله، بأن يحبس العبد ذكرا كان أو أنثى نفسه عن محارم الله ويمنعها من الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى. والصبر على أقدار الله معناه ألا يتسخط على قدر الله، وألا يجزع، وألا يقول إذا نزلت به مصيبة إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الصبر المحمود بأنواعه الثلاثة على مرتبتين، أعلاهما أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصية الله، وأدناهما أن يصبر على الأقدار المؤلمة. فقد نص السلف الصالح رضوان الله عليهم على أن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله أفضل وأكمل وأكثر أجرا من الصبر على المصائب. ومن أفضل أنواع الصبر في المرتبة الأولى الصيام، من أفضل، بل قال بعض أهل العلم أفضل الصبر على طاعة الله الصيام، فإن الصيام يجمع الصبر بأنواعه الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يمسك عن المفطرات وهو صائم لأن الله حرم عليه ذلك، ويمسك عن الحرام وهو صائم لأن الله حرم عليه ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما رواه البخاري في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفيه الصبر عن الشهوات، وفيه الصبر على ألم الجوع وعلى ألم العطش، وهو من الأقدار المؤلمة. في الصيام تجتمع أنواع الصبر الثلاثة، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صبر شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. رواه النسائي وصححه الألباني. شهر الصبر أي صيام شهر رمضان، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فنبينا صلى الله عليه وسلم سمى شهرنا هذا بشهر الصبر، ولذلك أيها الأحبة هو شهر يعظم فيه الأجر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أن عمل ابن آدم إذا قُبِل منه يُضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم، فإنه لا يعلم مخلوق قدر مضاعفته عند الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل العلم إن أقل الصائمين الذين يقبل صومهم من يضاعف الله ثوابه 700 ضعف، فمن صام يوما إيمانا واحتسابا وقبل منه يثاب على صيام 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الذي يدل عليه الحديث أن مضاعفة الصوم لا يعلم قدرها إلا الله، هي أعظم من مضاعفة بقية الأعمال. ولذلك يا أحبتي، إن الصوم كنز المؤمن وفرصة العام، ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه أشد من حرصه على الأموال وعلى الذهب وعلى الفضة، إنه الكنز العظيم الذي يضاعفه الله أضعافا مضاعفة، الذي قال الله فيه إنه لي. والله يا إخوة، لو استشعرنا هذه الجملة، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفضائله كثيرة جدا. ولذلك يا أحبتي، ينبغي أن نحذر مما يقع فيه كثير من الصائمين من أنهم لا يصومون صومهم، لا يصونون صومهم، تجد أن الواحد منهم يصوم ويمسك عن المفطرات إيمانا واحتسابا، لكنه يغتاب، لكنه يكذب، لكنه يسمع الموسيقى، لكنه يشاهد ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا ما صان صومه، هذا ما عرف قيمة صومه، لو عرف قيمة صومه لصانه. يا إخوة، كان بعض السلف في وقت السلف إذا صام بقي في المسجد، ما يخرج من المسجد وهو صائم، يقول أصون صومي، فكيف بنا في زماننا؟ الجارحات للصيام في الجوال، الجارحات للصيام كل مكان. ولذلك أيها الأحبة، يجب أن نصبر أنفسنا وأن نصابر وأن نرابط في صيامنا، لعلنا أن نكون من الفائزين. ومن أعظم الصبر في المرتبة الثانية الصبر على ما يصيب الإنسان من أذى الخلق من الأقارب والأباعد، وفيه أنواع الصبر الثلاثة، فيصبر فيه الإنسان على طاعة الله فيهم بأن لا يظلمهم وأن لا يعتدي عليهم وأن يلزم العدل الواجب في معاملتهم، ويصبر عن معصية الله فيهم فلا يرد الظلم بظلم، ويكف نفسه عن الاعتداء عليهم، وفيه الصبر على الابتلاء بهم. فإن الإنسان قد يبتلى بقريب، بل والله قد يبتلى بأخ يؤذيه، هذا بلاء عظيم. من أعظم الصبر على المصائب أن تصبر على أذى الناس، ولا سيما الأقارب. فالصبر في المرتبة الثانية الذي هو الصبر على ما يصيب الإنسان من المصائب نوعان. النوع الأول لا اختيار للخلق فيه، كالأمراض التي تنزل بالإنسان، وهذه يصبر عليها. والنوع الثاني أن يحصل الأذى للإنسان من الناس، سواء كانوا من أقاربه أو من الأباعد، والصبر على هذا صعب. ولذلك قال العلماء: لا يصبر في هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون والصالحون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي، وهو أعظم الناس منزلة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، كان إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقد روى الشيخان عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء عليهم السلام ضربه قومه فآذوه وأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبداً من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل. وروى ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطحاوي والطبراني وابن حبان، وقال الألباني صحيح لغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. وكانوا قد جرحوه صلى الله عليه وسلم وكسروا ثنيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم واعتذر عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر أيها الإخوة عاقبته أحلى من العسل، عاقبته النصر والعز والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس للعبد، وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإذا انضاف إلى الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كم جر الصبر من محبة وكم دفع من عداوة. ولهذا قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذه المرتبة العظيمة إلا الذين صبروا، والذين أوتوا حظا عظيما ونصيبا وافرا من الإيمان ويرزقون في الآخرة الجنة. ومن أعظم ما يحتاجه المسلم في باب الصبر معاشر الأحبة أن يتعلم ما الذي يعينه على الصبر، كيف أكون من الصابرين. فإن حاجة الإنسان للصبر عظيمة حتى تطيب حياته، ولكنه صعب جدا ومرتقا غير سهل، فيحتاج العبد إلى قوة وإلى عون، ولا حول له ولا قوة إلا بالله. فيستعين الإنسان بالله عز وجل على ذلك، ويعلم ويتذكر ما يقوي قلبه على ذلك. والعبد يعينه بعد عون الله عز وجل على الصبر أمور: أحدها أن يشهد ويتيقن أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، خلق ما يفعلون، خلقهم وخلق ما يفعلون، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى ومشيئته. والعباد آلة، فمما يعين المؤمن على الصبر كله أن يؤمن ويستحضر أن الذي أمره شرعاً ونهاه شرعاً هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي قدر عليه المقادير هو الله سبحانه وتعالى، وهو خالق أفعال العباد، فيتأمل الحكمة في ذلك حتى تنقلب المحنة إلى منحة في حقه. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه تلك المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فمما يعينك يا عبد الله أن تعلم أن الله عز وجل ما أمرك بالأمر إلا لخيرك، وما نهاك عن شيء إلا لخيرك، وما أجرى عليك قدرًا وما أجرى عليك بلاءً إلا لخيرك، إما أن ينبهك من غفلة أنت فيها، وإما أن يغفر لك ذنوباً أنت ارتكبتها، وإما أن يبلغك درجة أرادها لك في الجنة فلم تبلغها بعملك. والكل والله خير لك من الله سبحانه وتعالى، الله جعله خيرًا لك. ولذلك المؤمن إذا جاء أمر الله كان عنده أحلى من العسل. لما؟ لأنه يعلم أن الله يحب هذا، والمؤمن يحب ما يحبه الله. الله أمرك بالصوم، والله الذي لا إله إلا هو إن الله يحب الصوم، فلا يأمر الله بشيء إلا وهو يحبه. وإذا علم المؤمن أن ربه الذي خلقه ورباه بالنعم يحب الشيء، ألا يكون ذلك الشيء أحلى على نفسه من العسل وأشهى من لذائذ الدنيا عند أهل الدنيا؟ ثم يعلم أن في فعل هذا الأمر مصلحته في العاجل والآجل، سواء علم بنوع المصلحة أو لم يعلم، هو موقن. والله في صومنا مصلحتنا، في صيامنا مصلحتنا. وإذا جاء النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المؤمن أن الله لا يريد شرعا وقوع هذا الأمر، يبغضه ويكرهه، وأن في تركه مصلحته وفي فعله شرًا له، فيكون تراكًا للمعاصي صابرًا على ترك المعاصي. وإذا نزل القدر ونزلت المصيبة أيقن أن الله عز وجل أرحم به من نفسه، بل والله أرحم به من أمه، فيدرك أن هذا القدر لحكمة، وهذه الحكمة لا تخرج عن الثلاث التي ذكرناها: إما تنبيه عن غفلة، كم من شارد عن باب الله رده الله إليه بمصيبة نزلت عليه، كم من رجل ما كان يعرف المسجد أمات الله ولده فصار من رواد المسجد، أو تكفير سيئة. بل إن الله قد ينعم على العبد حتى يجعله يموت وليست عليه خطيئة بما أنزل عليه من البلاء. والثالثة هي رفعة الدرجة عند الله وفي جنات رب العالمين. ومما يعين العبد على الصبر أن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه هي حقيقة الإيمان، أن يكون العبد على يقين من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ومما يعين الإنسان على الصبر أن يتيقن ويتذكر أنه عبد وأن الله هو السيد، وأن للسيد أن يأمر عبده بما شاء وأن يفعل في عبده ما يشاء. ومما يعين الإنسان على الصبر أن يوقن أن ربه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكمال علمه وكمال عدله وكمال حكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومما يعين العبد على الصبر أن يتذكر فضل الصبر، وأن يتذكر ما فيه من الأجر، وأن يتذكر الموقف العظيم يوم القيامة حيث يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويعطى أهل البلاء ثوابهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. يوم القيامة معاشر الفضلاء، إذا أعطى الله أهل البلاء الثواب والأجر ورأى أهل العافية في الدنيا عظم الثواب الذي ناله أهل البلاء، يود الواحد منهم لو أنه في الدنيا كان قد نشر بالمناشير لعظيم الثواب الذي يراه لأهل البلاء. ومما يعين العبد على الصبر على البلاء أن يتذكر ذنوبه وأن الله إنما ابتلاه بذنبه، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي ابتلي بسببها عن غير ذلك. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة، فهو عند وقوع البلاء عليه يحسن الظن بربه ويقول: أراد الله بي خيرا فسلط هذا علي حتى أنتبه وأرجع إليه، أو يكفر ذنبي أو يرفع درجتي. ويسيء الظن بنفسه ويقول: ما نزل علي البلاء إلا بسبب ذنوبي، فيفتش في نفسه ويرجع إلى ربه ويتوب من ذنبه. قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. رواه البيهقي في شعب الإيمان، والأصفهاني في الترغيب والترهيب، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأتم الكلام. فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه. لهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه. ومما يعين الإنسان على الصبر على أذى الخلق أن يتذكر أن الله حكم عدل ولا يحب الاعتداء، وأنه يبتلي العبد بأذى الخلق ليمتحن استقامته على شرعه سبحانه وتعالى، وأنه إن عفا وصفح وصبر سينال الثواب من الله عز وجل، ويفوز في حب الله ويفوز بحب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وأن يتذكر العبد أنه إن انتقم أشغل نفسه وقد يعتدي، فالناس عند انتقامهم قد يتجاوزون الحد. ولذلك يقول العلماء: الإنسان عند أذية الناس له على ثلاثة أحوال: إما معتد ظالم، وإما منتقم عادل، وإما محسن ظالم، وإما محسن فاضل. فاختر لنفسك يا عبد الله أعلى المراتب، كن محسنا فاضلا تنل الثواب من الله، وتنل الخير من الله، وتنل العفو من الله. ومما يعين الإنسان على الصبر على أذى الخلق أن يتذكر أثر العفو والصفح على نفسه وعلى قلبه وحياته، وأنه أسلم لقلبه مع راحة قلبه من حرارة طلب الانتقام وتحين الفرصة لذلك، مع ما يرجوه من الثواب من الله عز وجل. وأن يتذكر أنه إن عفا أعزه الله، فبالعفو ينال العز من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم في الصحيح. فأيهما خير لك؟ أن تنتقم لنفسك أو تعفو فتفوز بعز الله سبحانه وتعالى. لا شك أيها الأحبة أن الفوز بالعز من الله سبحانه وتعالى خير وأبقى وأحلى للعبد من الانتقام، ومما يعين العبد على الصبر على أذى الخلق أن يتذكر القاعدة الشريفة العظيمة، وهي أن الله يعامل العبد بما يعامل به خلقه، فإن عفى عن الخلق عفى الله عنه، وإن رحم الخلق رحمه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل كما في الحديث في الصحيحين: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل. ولعلي أختم هذه النقاط بنقطة عظيمة شريفة مما يعين الإنسان على الصبر على أذى الخلق، أن يتذكر أن الصبر من شيم الكرام، وأن على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصبر الخلق على الخلق صلى الله عليه وسلم، فيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة العظيمة، لعله أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا عبد الله، يا عبد الله، اعلم أن خيرك كله في الصبر، وأن نصرك في الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد وصححه الألباني. أيها الفضلاء، إن الصبر كنز من أغلى الكنوز، فاكنزوه ودربوا أنفسكم عليه، ومن يتصبر يصبره الله. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. فمعاشر الإخوة والأخوات، تخلقوا بخلق الصبر، وجاهدوا أنفسكم على هذا، فإن في هذا الأجر الكريم والفوز العظيم والثواب العظيم من الرب الكريم. معاشر الإخوة، قبل أن أختم هذا المجلس، أحب أن أجيب عن سؤال سئلت عنه من قبل بعض من أحبهم في الله، وهو له تعلق بالصبر من جهة المقابلة، لأنه تقدم معنا أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. حيث سألني أحد الإخوة عن الفرق بين الحمد والشكر، وكيف نكون شاكرين. والحقيقة أن الجواب عن السؤال على وجه التمام يحتاج محاضرة ثانية، لكني أجيب باختصار. الحمد والشكر، ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري إمام المفسرين إلى أنهما بمعنى واحد، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن بينهما فرقًا، فالحمد أعم من الشكر من جهة ما يقع عليه، فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على النعماء، والحمد لله على البلواء، الحمد لله على كل حال، والحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، الشكر لا يكون إلا على النعمة، ومن هنا الحمد أعم من الشكر من جهة ما يقع عليه، والشكر أعم من الحمد من جهة ما يقع به، لأن الحمد يقع باللسان، الحمد يقع باللسان، ثناء باللسان، أما الشكر فيقع بالقلب وباللسان وبالعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ومعنى ذلك أن يعتقد الإنسان بقلبه أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن يثني على الله بلسانه بهذه النعمة، وأن يستعمل نعمة الله في طاعة الله، وأن يمتنع عن استعمالها في معصية الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر بالعمل صعب، وقل من يعمل به، فجواب كيف أكون شكورا؟ املأ قلبك يقينا أنه ما من نعمة بك إلا وهي من الله، والله ما نلتها بشرف، والله ما نلتها بحسب، والله ما نلتها بذكاء، إنما نلتها من الله. املأ قلبك يقينا، إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بذكائك، كن على يقين أن النعمة من الله، املأ قلبك يقينا أن هذه النعم، هؤلاء الأولاد، هذه الأموال، هذه النجاحات، إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأثني على الله بهذه النعم بلسانك، وتحدث بنعم الله عليك بأن تثني على الله بهذه النعم بلسانك. ثم الأمر الصعب الذي يجب أن نجاهد أنفسنا فيه، ألا نستعمل نعمة الله في معصية الله. هذه العين أنعم بها الله عليك، والله لو اجتمع الأطباء جميعا ما استطاعوا أن يردوا لك نعمة البصر لو أخذها الله. استحي من الله أن تستعملها في معصية الله. كيف يعطيك الله النعمة ويقول لك لا تفعل وأن تقول إلا أفعل؟ هذا اللسان الذي لا تدري كيف يتحرك، كيف تخرج هذه الحروف؟ نعمة من الله، لا تستعمله في معصية الله، اجعله دائما في طاعة الله أو في أمر مباح. هذه الأذن نعمة من الله، لا تسمع بها ما يغضب الله، استمع بها ما يرضي الله، اجعلها في طاعة الله، استمع القرآن، استمع الذكر، استمع الخير، وهكذا في سائر النعم. وهنا قليل من العباد الشكور. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا يا ربنا من الصابرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المجلس في هذا المسجد في بيت من بيوتك في ليلة من ليالي رمضان إخوانا متجاورين، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، اللهم اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، اللهم اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، وانفع بنا الأمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم يا ربنا أعنا على الصيام والقيام وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل الخير في ديار المسلمين. اللهم اكف المسلمين جميعا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وأن تبارك لنا في أعمارنا وأن تبارك لنا في أهلينا وأن تبارك لنا في ذرياتنا وأن تبارك لنا في بلادنا وأن تبارك لنا في ولاة أمرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى. اللهم بصره بكل خير، اللهم اهده صراطك المستقيم، اللهم زده خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل في قراراته الخير والبركة للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم عافه وقوه واحفظه ومكن له يا رب العالمين. اللهم زده وإخوانه وحكام الإمارات محبة يا رب العالمين. اللهم زد دولة الإمارات اتحادا وقوة يا رب العالمين. اللهم زد الخير والبركة لأهل الإمارات لمن كان من المواطنين والمقيمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.